قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس
قوله رحمه الله كتاب الصلاة ليعلم أن هذا هو المراد بكل ما سبق من الطهارة. كل ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصلاة. إذن هي الغاية. والصلاة هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام غير الشهادتين إلا بالصلاة، بترك الصلاة. وقد تبين من النصوص تمام محبة الله سبحانه وتعالى لها وعنايته بها، حيث فرضها 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم بمراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه قال إنها 50 بالفعل و50 في الميزان. الحمد لله. نعم.
وقال ابن عباس
وقوله في الإسراء سيأتي إن شاء الله في البخاري باب مستقل للإسراء والمعراج. نعم.
وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف.
ومرها علينا أولا. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي.
وهذا الدنيا على شفقة آدم عليه الصلاة والسلام على بنيه، وأنه يسر بما يرى من أهل الجنة، وأنه يبكي بما يرى من أهل النار، والبكاء هذا عن حزن. نعم.
ثم حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل.
أما آدم في السماء الدنيا كما هو معروف، وأما إبراهيم ففي السماء السابعة، وهذا وهم يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث. وقد مر علينا مثل ذلك في صحيح مسلم، وبينا أن الراوي مهما كان لا بد أن يحصل من خطأ. ولو أن أحدكم انتدب ليقيد مثل هذا الأمر الواضح في وهم الرواة لكان هذا جيدا. اللهم هين. طيب في البخاري ومسلم. نعم. الآن شوف انتبه، كل واحد أعطينا شيء. بن داود ابن داود أعطيناه أن نشوف يعني الأحاديث التي تشتمل على فوائد كثيرة. والأخ كمال المعلقات في مسلم، والأخ منصور نعم طيب، والأخ سامح الأوهام في مسلم أو البخاري نعم ها ها كيف؟ لا لا يترك في غير الصلاة، لا قال كل المجلد الأول ها إلى النكاح وين؟ نعم كيف؟ أنا كنت في الأول الحقيقة، أنا كنت في الأول فاهم إنه إلى الصلاة، لكن قالوا لا ما سبت. لا ما كسب حتى ينتهي الحديث.
قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى.
هذا أيضا هذا من الوهم، هذا من الوهم، لأنه جعل عيسى بعد موسى، يعني أرفع منه، وليس الأمر كذلك. نعم.
ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف جملة معتبرة هذه. انت
اسمان
كمل قطع
هذه
لا طويل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء في قراءة بقية الحديث: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان.
نعم، ربما نقول نتكلم على هذا، في هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بحرف وصوت مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراجعه فيه، وأنه جل وعلا لا يبدل القول لديه إذا حكم، إذا حكم بالشيء لا يمكن أن يبدل، لأنه لا يحكم بشيء إلا والحكمة تقتضيه، ولا يمكن أن يدع شيئا الحكمة تقتضيه. وفي هذا دليل على أن الله قد ييسر، قد ييسر للتيسير من لا يخطر على البال أن يفعل، مثل أن الله يسر موسى عليه الصلاة والسلام حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى أمته فقال كذا وكذا. نعم. طيب يبكي على ما مضى، يبكي على ما مضى. يبكي رحمة لأبنائه لذريته. هنا يبكي على ما حصل لذريته من انحراف حتى صاروا منه النار. أما الحزن على ما يتعلق بنفس الإنسان. نعم. ولا سبب، لكن ما زمزم كان عندهم يعني وصل به من المسجد الحرام. عبيد الله إيه وهو كذا، يعني المعنى أنا حكمت الحكم التام النهائي. نعم. كيف؟ نعم. إيه ما منعه إلا بعد أن يتكلم. نعم. على كل حال هذا الحديث في ترتيبه نظر، وقد عرفت أن في ترتيبه نظر من قبل. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل وليس قصدا لها، ولكن في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد الزائد، أن الأصل فيها العدد الزائد، ولكن الظاهر أن هذا لا يعارض القرآن لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي من صلاة الحضر التي هي أربع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب، قال لأنه إذا زاد على اثنتين وهو مسافر فقد زاد على المفروض فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر، ولا شك أن هذا تعليل قوي واستدلال قوي. لولا حديث واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك، ولم يروا اتباعه مبطلا لصلاتهم، ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها، اتباعا للإمام. فالصواب على هذا، الصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب، ولكنه لا شك سنة مؤكدة، ويمكن أن نقول إنه مكروه، أعني الإثمان لإنكار الصحابة لذلك. فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم، لكن اتباعهم للإثمان يدل على أنه أي القصر ليس بواجب. نعم يا سليم. ايش؟
لو في حضر اربعه مسافرين جماعه في المسجد كثيرين ويصلون في المسجد في نفس المسجد، يطلب ان يصلون جماعه.
يجب ان يصلوا مع الجماعه.
فان قلنا ان اخذنا بالحديث الحديث الركعتين
قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع الامام يصلي اربع؟ قال: تلك هي السنه.
شيخ،
نعم،
احسن الله اليك. يذكر عن بعض العلماء بانهم يرون ان الافضل للمسافرين اذا كانوا جماعه ان لا يصلوا في المساجد.
نعم.
لانهم ان صلوا في المساجد فاتتهم سنه القصر، وإن صلوا جماعة سمعت لهم سنتان: الجماعة والقصر.
نعم. وهذا نعم. خلاص؟
لا خلاص نعم.
طيب، هذا قول ضعيف، لأن عموم قوله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن يجيب، ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر، بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عن المسافر، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف، دل هذا على أنه لا يجوز أن يجزأ الناس يصلون في بيوتهم مسافرين وناس يصلون في مساجدهم مقيمين، بل نقول يجب أن تصلوا مع الإمام. وقولهم إننا أدركنا الجماعة ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجماعة إقامة الجماعة ولو في البيت، وهذا لا شك أنه رأي ضعيف، وإن كان هذا هو المشهور من المذهب، لكنه رأي ضعيف. الصواب أنه يجب على المسافر، وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب. نعم يا عبد الله. نعم. أقرهما على صلاتنا في الحديث. طيب، والرسول مسافر ولا غير مسافر؟ الرسول مسافر وهم مسافرون. طيب، هذه بارك الله فيك قضية عين، يحتمل أنهم صلوا في رحالهم ظنا منهم أنها قد فاتتهم الصلاة كما هو جار كثيرا، ويحتمل أنهم علم من حالهم أنهم جهال ولذلك ما صلوا مع الرسول. فقضايا الأعيان ما تفيد العموم كما هو مشروع، ولذلك تجد أن الذين يناقشون أقوال العلماء في أدلتهم يقول هذه قضية عين، فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى احتمال قد يكون وقد يكون. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى:
أنا عندنا فقط، عندكم حتى ما أشار إليه الحاشة. ما خل بس أنا أخشى مختلف النسخ.
ما نشوف أي شيء.
طيب امشي خلاص، ما في مانع.
وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
نعم. ويذكر
عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. واستدل بقول الله تعالى: خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الثياب، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا شك أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن يلبسوه. وعلى هذا فنحن النجديين زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والغطرة والطبيهة والشماغ. وزينة الآخرين أن لا يلبس الغطرة والشماغ والطبيهة، أليس كذلك؟ يوجد في بعض البلاد لا يلبسون هذا. فزينة كل قوم ما يلبسون. وهل يستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي له أن يختار أجمل ثيابه عند الصلاة؟ قيل كذلك وقيل لا، والصواب قول لا، لأنه لم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب إلا اليوم الجمعة والعيد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الآية، وهو أنه إذا أمر بالزينة صار هذه كالعلة، وكلما قوت العلة كانت أكمل، فيكون كلما كانت أزين فهي أكمل. لكن هذا التعليل ما دام يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر لاغيا. وقوله عند كل مسجد ليس المراد به المساجد المبنية، بل كل مصلى، والمراد كل صلاة. وإنما نص على السجود والله أعلم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن لا يكون إلا مستترا بالثياب. وأما قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز. إذا صلى ملتحفا به فإن صلاته جائزة. لكن إن كان هذا الالتحاف يمنعه من إكمال الصلاة، مثل أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه أو يمنعه من التجافي في الركوع أو في السجود، فإنه ينهى عنه. قوله ويذكر عن سلمة بن الأكوع، ذكره بصيغة التمريض لأنه ضعيف عنده، ولهذا قال في إسناده نظر. والحديث يدل على أن الإنسان إذا كان له قميص من مفتوح من فوق فإنه يزره ولو بشوكة، لأنه إذا كان له قميص من فوق ثم ركع بانت العورة من فوق. وبمناسبة يزر ولو بشوكة، وإن كان الحديث ضعيفا، بعض الناس أخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حيدة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك إزاره، فظن الضان أن هذا من السنة، وصار يفتح إزاره سواء في حر أو في برد أو في بر أو في جو أو في بحر، عند النوم لا ينتهي الله عنه، ويقول هذا من السنة. وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وتحتمل معاني. يحتمل أن الرسول كان في ذلك الوقت عنده حساسية، يحتمل أن الأزرار قد انقطع، يحتمل أنها كانت حرا، احتمالات كثيرة. وإلا أي فائدة في إزرار يربط ثم لا يستعمل؟ أي فائدة؟ إضاعة وقت وإضاعة مال. والأصل عدم المشروعية. أو المشروعية عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد، لذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانا، ليس مستحبا ولا أحيانا. لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به. وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب. وقول من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن، ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقول ما لم يرى أذن، ويحتمل أن يريد بالأذى سوى ذلك. وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني، بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني، لأن الناس يستقدرون هذا. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف عريان. والطواف البيت صلاة، فإذا نهي عن الطواف البيت إلا وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى. وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن طواف البيت صلاة، لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى. ولكن ليعلم أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون لا تطف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة. ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجلي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريان. نسأل الله العافية. يطوف الرجل وذكره يتذلل ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر، فتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تكشف من دون ما أحله، الناس يمشون عميان ولا. فعلى كل حال هذا من الجهل يا أخوان. وأيما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا، أو بهذه الحالة التي ذكرها التي يفعلها الجاهلية الأول بلا شك، لكن الجهل. ايش
حديث معلق على
في البخاري ليس شرطي مسلم؟
ايش
وكما التزم بالمعلق؟
نعم. اذا علمنا انه فعل على سبيل التعبد ولا مجرد كلام ما يدل على الاستحباب. نعم. وعلى كل حال العمال الذي يابهم غير نظيف يكونوا ماجون أحسن للناس، لأنه فيهم رائحة كريهة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أكل البصل والثوم أن لا يقرب المساجد، فهؤلاء نقول لا تقرب المساجد. نعم. نعم. هل ايش؟ المراد عند كل مسجد يا اخوان، مش كلنا جميعا. عند كل صلاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جعلت الارض مسجدا. ونبهنا على ان نخصص السجود لكذا وكذا. على كل حال احضر قلبك تدرك ما فعل، وإلا فرجع إلى الشيخ. نعم.
ثلاثة.
ثلاثة؟ نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحويض يوم العيدين وذوات الحجور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحويض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. الشاهد قوله إحدانا ليس لها جلباب، والجلباب والثوب الساتر لجميع البدن، ويشبه العباءة عندنا، فقال تلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها. وفي هذا دليل على أن من عادة النساء أن لا يخرجن إلى الأسواق إلا بجلابيب، لأن ذلك أستر لهم وأقرب إلى الحياء. وفي الحديث دليل على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمر النساء الحيض أمر النساء الحيض باجتنابه، فدل ذلك على أنه مسجد. وهذا يعرف من قاعدة مفهومة أن حكم الشيء يعرف بالنص على حكمه أو بذكر مستلزمات الحكم. فهمت هذا؟ الشيء يعرف حكمه بالنص على حكمه. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى العيد مسجد، هذا نص على حكمه، أو بذكر مستلزمات حكمه، وهو في هذا الحديث عدم أو منع الحيض من دخول المصلى، إذ لا نعلم لذلك علة إلا إيش؟ إلا أن المرأة حائض، والحائض لا تدخل المساجد. وفي أيضا أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مأمور بها، بخلاف غيرها من الصلوات، فغيرها من الصلوات الأفضل للنساء أن تصلي في بيوتهن، وأما العيد فيخرجن مع المسلمين. طيب، هل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟
لا
ولهذا جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس الرجال ثم نزل إلى النساء وذهب إليهن فوعظهن وذكرهن، فدل هذا على أن مكانهن لا يكون في اختلاط بالرجال. نعم عبد الله. اي نعم، يصلي تحت المسجد.
وما يقال عن بعض كتب
الفقه يقول مثلا صلى العيد لا قبلها ولا بعدها. نعم، هذا صحيح، هذا منقول. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى صلاه العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لا تقول قد يخال، هذا قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى أول ما دخل المسجد صلى ركعتين، فأجزأت هذه عن تحية المسجد، فليس فيه دليل. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يستدلون بالأشياء بناء على إيه؟ على ما يعتقدون، وإلا من تأمل الحديث قال كذلك. حتى صلاة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويخطب ويصلي ركعتين وينصرف ويصلي سنة الجمعة في بيته، فهو صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فلتقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل اليوم لا يصلي؟
لا،
يقولون لا، هذا مثل هذا. إيش؟ ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جحده،
لا تقل.
يجب عليها أو لا؟
لا،
لا يجب، يسقط الوجوب. نعم.
شيخ ما نقول أنه هذا الحديث فيه دليل على وجوب خروج النساء إلى المصلى.
نعم.
لأنه حتى أمر الحيض.
نعم.
ما عليهن صلاة.
نعم.
فلما قلنا سنة.
وما ما علمت أن أحد قال إنه من صلاة العيدين واجب على النساء، إن كان أحد قال به فله وجه نظر. سلام. عاد أذن لك. إذا كان فيه رائحة تؤذي، نعم. كيف؟ والله يا اخي احنا ما اخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعه، اخرجناهم من المسجد لئلا يؤذي الناس، فيكون في هذا حث على ان ينظفوا انفسهم. لا لا، رجال الهيئه اذا اخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا لا تشتغلوا والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، يعني هذه مخالفه ظاهره. كيف؟ والله سمعت. نعم. وليش؟ كيف تمكن بذلك؟ نقول لا تاكل، اصبر لليل. لا حتى هل هؤلاء لوثوا ثيابهم من أجل أن لا يصلوا؟ محتاجين أن يعملوا، ما يجب الغسل، مشقة عليهم، مشقة عظيمة عليهم، ويمكن بعضهم ما عنده غير هذا، غير الثوب هذا. انتهى الوقت؟
لا لا.
طيب كم؟
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي.
لا بس غلطان. لا منتهي. كم ساعة عندك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
عاقدي أزرهم.
نعم.
سكون الزاي.
عاقدي أزرهم على على عواتقهم.
ها؟ أزرهم؟ شوف هلا يمكن في عواتقهم. ها؟ بعد أزرهم عندكم؟ شوف الشرح، شوف الشرح كان في هذا في واحد. نعم. ماذا يقول؟ أزر. طيب ها؟ إذا الأزم كأنها هي صواب. ها؟ كيف؟ اي استمع.
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يدع الأفضل للتعليم، وفيه دليل على أن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأنه لا شك أن ستر المنكبين في الصلاة أفضل من كشفهما، لكن جابر رضي الله عنه على ذلك من أجل أن يبين الجواز للناس، ولهذا غضب على الرجل فقال ليراني أحمق مثله، ثم استدل لذلك بقوله وأينا كان له ثوبان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن الذي له ثوبان قليل، وإلا ما في شك أن هناك صحابة كثيرين لهم على ثوبين لكنها قليل. وقد مر علينا في حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زوجنيها، يعني الواهبة، فسأله عن الصداق قال إزاري، لأنه ليس عنده إلا إزار. نعم خالد. نعم نعم يا استدل لذلك قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم أن يلبسوا الرداء فوق الإزار. نعم المجتمع عندنا نعم لا من تمام الزينة أن يلبس الرداء فوق القديم. ها لو صلى إيش لو ترك فصلاته صحيح. نعم إلا ما جرت فيه العادة، نرى أن الناس ولا فيهم مما سبق من الزمن إذا خرجوا في آخر النهار في أيام الصيف إذا خرجوا للبساتين نجد أنهم يضعون الغترة والشماغ على الكتف ثم يصلون وقد كشفوا رؤوسهم، فإذا اعتاد الناس هذا صار داخلا في قول خذوا زينتكم. نعم نعم يقول صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، إذن ليس على كتفه شيء منه. نعم النهي لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، هذا في الاستحباب فقط مواسى التحكيم. نعم
حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا،
وهذا الحقيقة في صعوبة من جهة أنه سيكون أدنى حركة قد تنكشف العورة، لأنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد.
من فضلك اقلب الشريط.